بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. واليوم نصل إلى نهاية سورة النور، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم. وصلنا عند قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. الآيات، تأملوا في مناسبة هذه الآيات لما قبلها. السورة سورة النور، سورة أحكام وآداب، وتنتقل الآيات من الآداب المتعلقة بالأسرة إلى الآداب المتعلقة بجماعة المسلمين، والأدب مع رئيس الجماعة، ورئيس الجماعة في زمن الصحابة رضي الله عنهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الختام يناسب هذه السورة، لأن سورة النور برز فيها قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى آيات في الدفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الآيات التي نزلت في حادثة الإفك، فهذا فيه تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ختمت هنا ببيان شيء من منزلته صلى الله عليه وسلم في هذه الآداب المتعلقة به صلى الله عليه وسلم. ومن المناسبات اللطيفة أن الله تعالى في الآيات المتقدمة قال: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وفي الآيات المتقدمة أمر بالاستئذان عند الدخول والسلام، فكذلك هنا يذكر الأدب عند الانصراف، كما أن الاستئذان مطلوب عند الدخول والسلام مطلوب عند الدخول، فكذلك عند الانصراف ذكر هنا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد المسلم أن ينصرف من مجلسه فعليه أن يستأذن. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. تأمل كيف حصر المؤمنين حقا في هذه الصفات. إنما أداة حصر، إنما المؤمنون، والمؤمنون هنا ليس من حقق أصل الإيمان فقط، بل الذين حققوا كمال الإيمان. إنما المؤمنون، ما صفاتهم؟ قال: الذين آمنوا بالله ورسوله. هذه قاعدة الإيمان وأصل الدين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، ثم الإيمان بالله ورسوله يتفاوت تفاوتا عظيما، وبه يكمل الإيمان. الذين آمنوا بالله إيمانا صادقا عظيما، يراقبون الله في سرهم وعلانيتهم في كل أحوالهم، يحبون الله، يخشون الله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يتفاوت، وهنا المقصود الإيمان الصادق المثمر لكمال محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه والحرص على سنته وأن تلهج بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ثم تأمل كيف ذكر هذه الصفة وهذا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو من علامات الإيمان. قال: وإذا كانوا معه على أمر جامع. ما المراد بالأمر الجامع؟ مثل ماذا؟ إذا كانوا معه في ماذا؟ في خطبة الجمعة، إذا كانوا معه في الجهاد في سبيل الله. قال ابن كثير: من صلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو اجتماع في مشورة ونحو ذلك. يعني الأمر الجامع الأمر الذي يجمع الناس. وقال بعض المفسرين: نحو مقاتلة عدو أو تشاور في خطب مهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال: أمر من طاعة الله، وإنما يجتمعون على طاعة الله. قال الزهري: هو الجمعة. وقال مكحول: في يوم الجمعة وفي زحف يعني في الجهاد في سبيل الله. قال: وفي كل أمر جامع. قال: وإذا كانوا معه على أمر جامع، وهم لا يجتمعون إلا في الأمور العظيمة المهمة التي تتعلق بمصالح المسلمين ومصالح الأمة والدولة الإسلامية والدين. قال: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ثم تأمل كيف أكد هذا الأدب، فصرح بمفهوم المخالفة. قال: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، مع أن هذا مفهوم من الكلام السابق لما قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إذن تفهم أن المؤمن الصادق هو الذي يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من جماعة المسلمين. فصرح الله تعالى بهذا تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم وتوكيدا لهذا الأدب. قال: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. وهذا يدلك على أن هذا الأدب من أخص صفات المؤمنين ومن أخص علامات الإيمان. أنه قال: إن الذين يستأذنونك أولئك، وهذا فيه حصر، لأن اسم إن معرفة وخبرها معرفة، تعريف الجزئين يفيد الحصر مع التوكيد، توكيد الجملة بإن. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فمعنى هذا الذي ينصرف بدون إذن هذا لا يؤمن بالله ورسوله، إما أن يكون منافقا أو ضعيف الإيمان. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. طيب، ما السر في هذا الأدب حتى جعل من أخص صفات المؤمنين؟ هذا الإخوة، أولا كما هو واضح ومعلوم، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مجلس يشاور فيه الصحابة أو يتكلمون في علم يعلمهم ما ينفعهم، ويتشاورون في شيء ينفع المسلمين، وإذا برجل يقوم هكذا بلا مبالاة وينصرف بدون أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بدون إشارة هذا أبدا لا يليق بمقام النبوة أبدا. هذا تلاحظ أن لو كان في قلبه شيء من الإيمان على الأقل إشارة. فهذا أولا لا شك أنه يدل على قلة المبالاة بمقام النبوة، فجعل هذا الأدب من علامات الإيمان، لأن مخالفة هذا الأدب فيه عدم مبالاة بمقام النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه. ولذلك كما سنعرف في الآيات أن الذين كانوا ينصرفون بلا استئذان هم أهل النفاق. ثم أيضا هذا الأدب يعني فيه تنظيم لعلاقة الحاكم مع الجماعة المسلمة، فإذا كان معهم ويدخل في الحاكمون الحاكم أو مثلا المسؤول عن جماعة مدير يعني مع جماعته، فحتى تؤتي هذه الجماعات ثمرتها لابد أن يكون هناك نظام لهذه الجماعة. فالمسؤول يحترم، وإذا أراد أحد الحاضرين الانصراف فلا بد أن يستأذنه. لماذا؟ لأن اجتماع هؤلاء المقصود منه حصول النفع والخير للأمة، فكل يدلي برأيه بمشورته، فإذا ترك الأمر فوضى يخرج من يخرج بدون مراعاة لمصلحة الجماعة ولحال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يفوت هذا المقصود من هذه الاجتماعات العظيمة. يعني هذا فيه تعليم للأمة عموما، بتعليم للأمة يعني الاحترام والسمع والطاعة لولي الأمر. وقال إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. طيب إذا استأذن أحدهم ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، وتأمل كيف سماه شأنا، لأن الشأن هو ماذا؟ يعني الأمر الذي له أهمية عظيمة يسمى شأنا. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، فهذا في إشارة إلى أن الإنسان ما يستأذن لأمور تافهة، إنما يستأذن لأمر يعني مهم ضروري في حياته. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، يعني أرجع الأمر إلى مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشيئته لا ترجع إلى هوى أو إلى حظ نفس، وإنما ترجع إلى طاعة الله جل وعلا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يختار لهذا الرجل إلا ما يوافق طاعة الله جل وعلا. ويعني هو يقدر المصلحة، فإذا رأى أن عذر هذا الإنسان مقبول حاجته ملحة فيأذن له. قال فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، ومع ذلك قال واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم، فهذا فيه إشارة إلى أن الأفضل أن لا تستأذن، تقديما للمصلحة العظمى على المصلحة الشخصية، تقديما لمصلحة الجماعة على المصلحة الشخصية. يعني الذي يكون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كانت عنده حاجة ضرورية مع أهله في بيته، يعني يكفي أنه يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فضل ما بعده فضل. فلذلك جاء الاستغفار يجبر يعني الخلل الواقع في هذا الاستئذان. قال واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم، لأن يعني الذي ينبغي أن لا يستأذن أحد حتى لو كان عنده ما عنده، لكن هذا من رحمة الله تعالى. في النهاية يعني الصحابة رضي الله عنهم بشر ويحتاجون إلى عمل الدنيا ولهم حاجات مع أهليهم، فأذن لمن شئت منهم ولكن يجبر هذا الخلل بالاستغفار، واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. إذن هذه الجملة فيها إشارة إلى أن الأفضل ترك الاستئذان، وأن لا يحدثوا أنفسهم بهذا، وأن يحاسبوا أنفسهم على الشأن الذي من أجله يعني يطلبون الإذن، فيكون حقا أمرا ضروريا، وإلا يعني حتى لا يقع يعني المستأذن في الإثم. فقال واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. و يستفاد يعني من هذه الآية الإخوة كما ذكر ابن كثير رحمه الله، ذكر حديثا عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى أو من الآخرة. فالسلام هو من الاستئذان، كما أنه يعني يجب في اللقاء أو في دخول المجلس، فكذلك عند الخروج من المجلس فيعني يستحب السلام. ومن فوائد الآية قال ابن القيم رحمه الله فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهبا إذا كانوا معه إلا باستئذانه، فأولى أن يكون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي إلا بعد استئذانه، وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه إذن فيه أو أذن فيه. يعني هذا قياس بديع من ابن القيم رحمه الله، إذ يعني يقول الآية تتكلم عن الإذن الحسي والواقعي، أن الإنسان لا يترك يعني مجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره إلا بإذنه، فكذلك يعني قال من لوازمه أن لا يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي، ما يختار قول إلا إذا عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي عن هذا القول واختاره، هذا يعلم بمعرفة سنته صلى الله عليه وسلم. يعني يقصد أن يكون المسلم على حرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، يعني من الناحية العلمية إذا كان يطلب العلم ويرى في المسألة أقوالا، لا ينصرف من قول إلى قول إلا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا علم أن هذا حقا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتأكد من صحة الحديث ويدرس علل الحديث، يتأكد من فقه الحديث، ينظر إلى فهم أهل العلم للحديث، ينظر إلى فهم الفقهاء للحديث، يعني ما يتساهل في الأخذ بهذا العلم العظيم، هذا دين الله جل وعلا. فإذا لا يذهب مذهبا ويقول هذا القول هو القول الراجح وهو السنة وهو على غير ثقة، وعلى يعني لم يتأكد يعني ولم يبذل جهده في معرفة الحق في المسائل العلمية، وهذا أمر مهم جدا، حتى لا يقول على الله ما لا يعلم، ولا يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله صلى الله عليه وسلم. كذلك من فوائد الآية الإخوة يستفاد من هذه الآية إذن الحاكم في الجهاد في سبيل الله، وهذا من شروط الجهاد الشرعي، الجهاد الشرعي لا بد فيه من إذن ولي الأمر، لأن الله تعالى قال هنا: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا الأدب مع ولي الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي أمر المسلمين، فكذلك بعد وفاته يكون هذا الأدب مع ولي الأمر. فقول وإذا كانوا معه على أمر جامع، يعني كما عرفنا جاء عن الضحاك أنه قال في يوم جمعة وفي زحف، أو عن مكحول رحمه الله، نعم، أنه قال في زحف، يعني سواء كان في ترك الجهاد أو في الخروج إلى الجهاد، فهذا لا بد فيه من إذن ولي الأمر، لأن هذا يتعلق بجماعة المسلمين. موضوع الجهاد لا يتعلق بالأفراد، وإنما يتعلق بالأمة كلها، بمصلحة المسلمين، فلا بد فيه من المشاورة، ولا يجوز أن ينفرد المسلم فيه برأيه، أو يتتبع الفتاوى الشاذة عن غير المعروفين بالعلم ولا بالتقى، وإنما هم من الخوارج أو من المتحمسين الذين لم يرسخوا في العلم، وإنما عرفوا بالوعظ، فلا تؤخذ الفتاوى المصيرية للأمة من هؤلاء، وإنما يرجع المسلم إلى العلماء الراسخين في العلم، ويكون تحت راية ولي الأمر. ولهذا الله تعالى قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالأمور العظيمة التي تتعلق بأمن الأمة وخوف الأمة هذه ما تكون لأفراد الناس، وإنما ترجع إلى ولاة أمور المسلمين وإلى الحكام أو العلماء. فهذا يعني أمر مهم في الجهاد في سبيل الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله: قلت لأبي: فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ قال: لا، إلا أن يأذن الإمام، إلا أن يكون يفاجئهم أمر من العدو، ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام. يعني إذا دخل العدو البلد فجأة، فهنا يجاهد أهل هذه البلد بقدر استطاعتهم، هنا لا يحتاج إلى إذن ولي الأمر، لأن أصلا الإذن معلوم، ولي الأمر يريد من أهل البلد أن يدافعوا، وكل بحسب استطاعته. وقال ابن حبيب المالكي رحمه الله: إنها الإمام عن القتال لمصلحة حرمت مخالفته إلا أن يدهمهم العدو. فلا بد من السمع والطاعة لولي الأمر في موضوع الجهاد في سبيل الله، لأن موضوع الجهاد أمره يتعلق بالمصالح والمفاسد، وهذه الأمور لا يدركها عامة الناس أو أفراد الناس، وإنما هي أمور تتعلق بالدول والمصالح والمفاسد. فليس من الحكمة وليس من العقل، بل ليس من الشرع أن يشد المسلم عن ولي أمره ويخرج إلى الجهاد في بلاد لا يأذن ولي الأمر بالجهاد فيها. فهذا أمر مهم في أمر الجهاد في سبيل الله. يعني كم من الشباب المتحمس لما قيل بالجهاد في العراق وقيل بالجهاد في سوريا خرج، نعم نيته طيبة ويريد الشهادة، لكنه قصر، فما سأل أهل العلم الراسخين الذين ينبغي أن يرجع إليهم في هذه الفتاوى العظيمة، ثم خرج متسللا بدون إذن ولي الأمر. كيف كانت العاقبة؟ تفاجأ كثير منهم بما رأى هناك، بعضهم يحدثني يقول ذهبت فلما التحقت بعض الجماعات رأيت هذه الجماعات كثير منهم ما يصلون ويعصون الله، كنت أظن أني سأذهب إلى قوم مثل الصحابة يريدون الشهادة في سبيل الله. ثم كما ترون الواقع يعني جماعات يقتل بعضهم بعضا، ثم الجماعة التي ينضم بها فيها لا يعرف ما فكرها وما حقيقة عقيدتها، وأكثر هذه الجماعات من الخوارج الذين يكفرون أصلا ولاة أمور المسلمين، يكفرون عامة المسلمين إلا من انضم إليهم. فتفاجأ المسكين بما رأى. كل هذا يأتي من شؤم مخالفة يعني الأوامر الشرعية في هذا الباب العظيم. فعلى الشاب أن لا يتحمس لهذه الأمور. والله اليوم أعظم جهاد، أعظم جهاد في هذا الزمن جهاد العلم وجهاد الدعوة. وهناك في هذه البلاد ما يحتاجون إلى أفراد، المسلمون في تلك البلاد بالملايين وبالآلاف، يحتاجون إلى أسلحة وإلى قوة تدعمهم. ثم يعني هذا الأمر ما يخاطب به الأفراد وعامة الناس من الشباب، وإنما تخاطب به الدول. فإذا ما قامت بهذا الأمر فهذا أمر يرجع إليها، وأمر يتعلق ب يعني قوانين عامة في العالم وبين الدول، يعني الأمر ليس بالسهل كما هو معلوم. فإذا يعني فهذه الآية تقرر هذا الأصل العظيم. قال فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. هنا أيضا أثر عن أو سيأتي معنا. قال ثم بعد ذلك يعني تأمل كيف قال جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني حتى عند الاستئذان يعلمنا الله تعالى طريقة الاستئذان. الآن أحدهم يريد أن يستأذن، يريد أن ينادي النبي صلى الله عليه وسلم ويستأذن، كيف يستأذن؟ قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذا الأدب فيه توقير وتعظيم واحترام للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال فقولوا يا نبي الله يا رسول الله. وهكذا قال مجاهد بن جبير، وقال قتادة رحمه الله أمرهم الله أن يفخموه وأن يشرفوه. قال مجاهد رحمه الله أمرهم أن يقولوا يا رسول الله في لين وتواضع، ولا يقولوا يا محمد في تجهم. قال ابن كثير وهو الظاهر من السياق كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وقوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال فهذا كله من باب الأدب في مخاطبته صلى الله عليه وسلم والكلام معه وعنده، كما أمروا بتقديم الصدقة قبل مناجاته، ثم نسخ تقديم الصدقة قبل مناجاته كما في سورة المجادلة، هذا نسخ من الوجوب قيل إلى الاستحباب. فإذا هذه الآية فيها تعليم في كيفية خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا دعاء الرسول، دعاء الرسول يعني هذا من باب إضافة المصدر إلى المفعول، لا تجعلوا يعني دعاءكم للرسول، دعاءكم الرسول، يعني إذا أردتم أن تدعوا وأن تنادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، كما يدعو بعضكم بعضا. الواحد منا إذا أراد أن يدعو صاحبه يقول يا فلان أو يا أبا فلان، لا، هذا ممنوع بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل تقول يا رسول الله يا نبي الله، فهذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الأدب في الكلمة نفسها يا رسول الله يا نبي الله، ثم يكون أيضا في طريقة أو في الصوت ونبرات الصوت، ما تكون بالصياح كما قال الله تعالى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، بل يكون الكلام معه في أدب ولين وتواضع. فإذا كان هذا الإخوة في الكلام فكذلك في الأمور المعنوية، فلا يقدم المسلم، لا يرفع المسلم يعني شهوته ومراده ورغبته وذوقه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر هذا المعنى ابن القيم رحمه الله في قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا يقدم المسلم ولا يرفع يعني ذوقه وشهوته وأمره على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه إذا كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم لن يرفع صوته أبدا على النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني من جميل أدب المحدثين يعني في هذا المقام، أذكر هذه الفائدة عن أحد شيوخنا رحمه الله، درسنا في الجامعة الإسلامية في المدينة، وهو الشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف صاحب كتاب الجرح والتعديل، توفي رحمه الله. فأذكر ذكر لنا هذه الفائدة، قال في المخطوطات القديمة المحدثون في الأحاديث النبوية إذا جاء في الحديث يا رسول الله ما يكتبون يا بالألف الممدودة، ما يكتبون يا رسول الله، لا، وإنما يكتبونها يعني بدون الألف الممدودة، يا مباشرة ملصقة بالراء، ويضعون ألف خنجرية صغيرة مثل الألف التي توجد كثيرا في المصحف. لماذا؟ قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا حتى في الكتابة. هذا من تمام أدب المحدثين رحمهم الله. فهكذا ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ثم أيضا في هذه الآية الإخوة جاءت بعض التفسيرات الأخرى، بعض المفسرين قال يدخل في معنى الآية معنى آخر، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم للحضور في مجلسه فاستجيبوا ولا تجعلوا دعوته كدعوة بعضكم بعضا. يعني الواحد منا إذا دعا أخوه يعني قال له مر علي اليوم ولا تعال عندي في المجلس، ممكن يعتذر بكل سهولة قل ما أستطيع حتى لو ما كان عنده يعني شغل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه إذا دعا رجلا بعينه للحضور عنده فلا يجوز أن يتخلف. فقالوا هذا المقصود بالآية لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، كأنها يعني في مقابل الأدب الأول. الأدب الأول يعني لا تنصرف إلا بإذن، ثم أيضا إذا أمرك بأن تحضر مجلسه يجب عليك أن تحضر مجلسه. وهذا المعنى ذكره يعني بعض المفسرين، ذكره يعني ابن سعدي رحمه الله في تفسيره، وبعض المفسرين يعني بعضهم جمع بين المعنيين، لكن هو المعنى الأول أظهر يعني كما ذكر ابن كثير رحمه الله، أظهر يعني للسياق وكذلك آثار السلف على المعنى الأول، حتى المعنى الثاني ما جاء عن أحد من السلف، والله أعلم. لكن ممكن يدخل في عموم الآية، الله أعلم. فإذا هذه الآيات الإخوة يعني تجعل القلب يعني يمتلئ من التعظيم والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كمال التوقير، وهذا كما عرفنا يعني حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بتوقير سنته وتعظيم السنة. يعني ما أجمل أن يعظم المسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، في كل شيء، فيعني يهتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يلبس، كيف كان ينام، ماذا يقول إذا أكل، إذا شرب، إذا نام، إذا خرج من بيته، كيف كان يعامل أهله، كيف كان يتخلق مع الناس، كيف كانت عبادته، كيف كان يصلي، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كيف كانت حياته. يعني ويحرص على أن يعلم أهله وأولاده سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. نسأل الله تعالى أن يعيننا على اتباع سنته صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ثم حذر الله تعالى من المنافقين الذين يخالفون هذا الأدب، فقال: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، وهم المنافقون. قال قد يعلم الله، قد هنا للتوكيد والتحقيق، يعني كما قال الله تعالى: قد قامت الصلاة، قد قامت، أو كما جاء في الإقامة: قد قامت الصلاة. يعني قال: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. قال مقاتل ومن أتباع التابعين، يعني يستأنس بهذا الأثر، من يوافق معنى الآية عموما، قال: هم المنافقون، كان يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة فيلوذون ببعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى يخرجوا من المسجد، وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. فقال: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. قال قتادة: لواذا، عن نبي الله وعن كتابه. يتسللون، التسلل كلمة تدل على الخفاء، تقول سللت الشيء، يعني إذا أخذته بخفية. فهؤلاء المنافقون ينسلون ويخرجون بخفية من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يشعر بهم أحد، ولهذا بيّن الله حالهم فقال: لواذا. يتسللون حال كونهم لواذا، يعني يلوذون بمن هو قائم أو داخل أو جالس في الخلف، لأنه إذا خرج هكذا أمام الناس يعني يرونه، لكن مثلا يعني يرى يكون خلف إنسان فينسل هكذا بدون أن يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو يكون واحد قائم أو داخل فيختبئ ورائه، ويعني كأنه يلوذ به حتى يستتر به ثم ينصرف. وهذا كما قال الله تعالى يعني: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لأن كلام العلم والإيمان والقرآن يثقل على قلوبهم، قلوبهم خاوية من الإيمان، ما فيها إيمان، كيف يتحمل مجلس العلم ويتحمل يعني كلام الله جل وعلا؟ فيأتي يتظاهر بالإسلام لكن ما يطيق، فسرعان ما يعني يخرج من المجلس. قال: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. ثم حذر من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يعني يدخل في يعني عموم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فحذر يعني تحذيرا عاما من مخالفة أمره، قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون، ما قال يخالفون أمره، مع أن الأصل أن يقول يخالفون أمره، هذا الفعل ما يحتاج إلى حرف جر لأن يتعدى، يتعدى بنفسه، لكن هنا قال عن أمره. لماذا؟ ها؟ إيش هذه؟ ماذا تسمى في النحو؟ تضمين. أحسنت، قاعدة تضمين، يعني إذا وجدت الفعل عدي بحرف، في الأصل أنه لا يعد بهذا الحرف في الغالب، فهذا يدل على أن هناك فعل مخفي مقدر يتناسب مع معنى الفعل ويتناسب مع الحرف. يعني فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هنا ماذا تقدر؟ نعم، مثلا يخالفون ويستكبرون عن أمره، يعرضون عن أمره، يتجاوزون عن أمره، يعني لأن المخالفة قد تكون بعذر، يخالفون أمره، إذا قال يخالفون أمره قد تكون مخالفة بعذر، فما يكون عليه يعني عقاب وعذاب، بخلاف المخالفة إذا كانت عن استكبار أو عن إعراض، وفعل استكبر أو أعرض يعد بعن، أو نعم استكبر على أمر، لكن هنا الإعراض يعني يتضح أكثر الإعراض، فهذه مخالفة عن إعراض. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني معرضين عن أمره، يخالفون ويعرضون عن أمره، يعني يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلا مبالاة ومعرض. قال: أن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم فتنة، يعني في الدنيا أن تصيبهم فتنة، والفتنة كلمة مرعبة، فتنة، والعياذ بالله، يفتن الإنسان في دينه فيخسر الدنيا والآخرة. أن تصيبهم فتنة، فتنة في دينه، في قلبه، والعياذ بالله، يمكن أن يرتد عن الدين بالكلية، أو يصاب ببدعة أو بنفاق أو بفسوق، والعياذ بالله. قال: أن تصيبهم فتنة. تأمل في شؤم مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان المسلم يعرف أن هذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عذر له، ثم يعرض عنه، يصاب بفتنة في قلبه والعياذ بالله، أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عذاب أليم يعني أيضا قد يكون في الدنيا والآخرة. أن تصيبهم فتنة يعني هذه قريبة في الدنيا، وفي الغالب في عرف القرآن إذا قال عذاب أليم يعني في الآخرة، فالفتنة في الدنيا، أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهنا أثر يعني عظيم للإمام أحمد رحمه الله، يقول: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وقال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. طبعا هو لا يقصد يعني ذم سفيان، ما يقصد الثوري ولا بن عيينة، المهم يعني المقصود ما يريد شخص سفيان، وإنما يعني أن يقدم رأي عالم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الواضح. قال: والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. تأمل كيف فسر الإمام أحمد هذه الآية بالشرك، قال الفتنة الشرك، كيف؟ لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وهذا إخوة ممكن أن نحلله، فالمسلم إذا اتضحت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن ردها بدون عذر، وإنما ردها تعصبا مثلا لإمام أو لطائفة أو لحزب، فيكون قلبه قد تعلق بهذه الطائفة أو هذا الشيخ تعلقا شديدا حتى رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أجله، فهذا من الشرك الأصغر، كما قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، فهذا أصبح قلب معبد لهذا الإمام أو لهذا الشيخ أو لهذه الطائفة، فلا يبالي بالأحاديث النبوية، فيكون القلب قد تعبد لها. تأمل هذا الحديث ليس خاصا بأمور الدنيا، أن يتعبد القلب بشهوات الدنيا، أحيانا يكون في أمور يظنها العبد من الدين وهي ليست من الدين في شيء، من تعصب لطائفة أو حزب، فيتعلق القلب تعلقا شديدا حتى يطرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأجل يعني هذا الشيخ أو هذه الطائفة، فيقع في قلب شيء من الزيغ، وهو الميل عن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم إلى تعظيم غيره فيهلك. يعني إذا ما سلم من الشرك الأكبر الذي يعني قد يتسلل إلى القلب أيضا بأن يعني يحصل يعني تعظيم وخضوع تام لإنسان والعياذ بالله، ما يكاد يسلم من الشرك الأصغر الذي فيه يعني تعلق شديد بغير الله. فإذا هذه كلمة دقيقة جدا من الإمام أحمد رحمه الله. ثم كذلك يعني هنا في هذا المقام ينبغي يعني أن نفهم حقائق يعني مهمة في هذا الباب الإخوة. يعني بعض الناس أو بعض طلاب العلم إذا سمع مثل هذا الكلام يتحمس للسنة ونصر السنة والأحاديث النبوية، فربما رأى حديثا إسناده يعني ظاهره الصحة فيقول خلاص هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجد مثلا جماهير أهل العلم لم يأخذوا بهذا الحديث، فيقول لا أنا أتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبالي بكلام أحد، النبي صلى الله عليه وسلم قوله مقدم على كل إمام، فلا ينظر في كلام الأئمة ولماذا لم يأخذوا بهذا الحديث، فيكون في الحقيقة هو المخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تمعنت في الأمر. لماذا؟ لأن في الغالب هؤلاء الأئمة المتبوعين من الأئمة الأربعة وغير هؤلاء، ونتكلم هنا عن مسائل يعني عليها عامة أهل العلم وفيها حديث يخالف قول عامة أهل العلم، فهنا يعني لا بد أن يكون هناك سبب لعدم الأخذ بهذا الحديث، قد تكون في سند علة خفية يعني أو فهم الحديث يختلف عن فهم بعض المتأخرين مثلا له، فظن أنه فهم الحديث فهما يعني كما هو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء العلماء أين فهمهم أين علمهم؟ والله تعالى يعني تأمل هؤلاء الأئمة ومن السلف من التابعين من جاء بعدهم من الأئمة الأربعة ويعني من سار على يعني نهجهم، هؤلاء أقرب الناس إلى الدين، أقرب الناس إلى السنة، فيأتي يشذ عن أقوال أهل العلم ويظن أنه على السنة، هذا في الحقيقة خطأ منهجي في التعامل مع المسائل الفقهية. يعني أمثل بمسألة يعني انتشرت في شهر رمضان، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم، ف فلا قال إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا الحديث لم يقل بموجبه عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، بل ضعفه أبو حاتم الرازي رحمه الله، لكن ظاهر سنده ممكن يحسن. لكن لما تقرأ في المسألة وتتمعن فيها تجد أن يعني عامة أهل العلم لم يأخذوا بهذا الحديث، والحديث في سنده ممكن أن يعل، لأن في محمد بن عمرو يعني له أوهام، فلا يستبعد أن يكون هذا الحديث من أوهامه، أو يكون هذا على يعني قول يعني كان موجودا عند السلف أن الفجر يبدأ من انتشار ضوء الفجر ليس بظهور الخيط الأبيض، وهذا كان قول عند السلف، فأصلا يجيزون الأكل والشرب حتى بعد صلاة الفجر، يجوزك أن تأكل حتى بعد صلاة الفجر، إذا كان هناك غلس كان هناك ظلمة يجوزك أن تأكل، إذا تبين أسفر الفجر هنا تمسك. هذا قول شاذ كان موجودا عند بعض السلف، لكن يعني إما أنه نسخ أو أنه أصلا قال به قلة من السلف وهجر هذا القول ترك، وهذا الحديث يعني جاء على نسقه، ممكن أن يكون موقوفا وأخطأ الراوي فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الذي عليه عامة أهل العلم هو الصواب، هو الذي عليه يعني عامة أهل العلم وظاهر القرآن والسنة على هذا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، إذا أذن خلاص انتهى. حتى نص الفقهاء على أن من في فمه شيء من الطعام عليه أن يلقيه. فإذا يعني على طالب العلم في مثل هذه المسائل التي فيها أقوال تخالف ما عليه عامة العلماء عليه أن لا يفتي بهذا، ويتريث ويسأل ويدقق النظر. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كذلك من الفتنة الإخوة أن الإنسان إذا رد الشرع رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد يصاب في قلبه بفتنة ويصاب في قلبه بقسوة، لأنه رد ما به حياة قلبه. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طيب إذا ما استجبت قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، يحال بينك وبين قلبك، بعد ذلك تسمع الأوامر والنواهي وتجد في نفسك ثقلا ومشقة ثم لا تستجيب، هذه فتنة عظيمة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم صارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هذا من شؤم رد الحق ورد سنة النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة، فهذا أمر خطير جدا. وذلك يعني المسلم عليه أن يتقي الله تعالى، إذا عرف أن هذا حلال أن هذا حرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، عليه أن يتبع يسمع ويطيع، كما عرفنا يعني كما جاء هذا الأدب في سورة النور إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وهكذا مثلا المرأة تعرف أن الحجاب شريعة ربانية وسنة نبوية فرض، النبي صلى الله عليه وسلم فرضه على نساء الأمة، ثم ترد المرأة الحجاب وتقول لما أقتنع، ربما تصاب بفتنة في قلبها، فهكذا تقول سأتحجب ستحجب، وتمر الأيام بل السنوات ولا تتحجب. فنسأل الله تعالى أن يحفظ قلوبنا من الفتن، نسأل الله تعالى أن يجعل قلوبنا وجوارحنا تنساق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي الوقت نفسه يعني أيضا الأئمة غير معصومين، والأقوال والمذاهب توزن على يعني ميزان السنة، هذا هو الأصل. لكن كما قلت لا يشذ طالب العلم ولا ينفرد بفهمه، بل يعني يفهم السنة على فهم العلماء والأئمة رحمهم الله. ثم كذلك أيضا يعني على طالب العلم أن يعذر الأئمة المجتهدين، يعني تجد مثلا مسائل فقهية، تجد مثلا يعني الإمام الفلاني يخالف، تارة الشافعية خالفوا، تارة الحنفية خالفوا، تارة الحنابلة خالفوا، تارة المالكية خالفوا مثلا حديثا واضحا. فهنا لا بد أن يكون لهؤلاء وجهة نظر، لا تظن أن الأئمة يخالفون الأحاديث هكذا برأيهم أبدا، إما أن يكون ما بلغه أو يكون هناك يعني سبب آخر منعه من القول بهذا الحديث فرجح دليلا آخر على هذا الدليل. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يوسع مداركه في هذا. ومن أجمل الكتب في هذا رسالة ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فذكر يعني كثيرا من أسباب الاختلاف بين الأئمة. قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم يعني تأمل يعني هذا الختام لهذه السورة يعني في غاية المناسبة، لأن السورة عبارة عن أحكام وآداب. فقال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم تأمل كيف تختم يعني سورة النور بهذا الختام الجليل البديع المهيب. قال: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. تختتم بتعليق القلوب بالله، تختتم بكمال ملكه وعلمه جل وعلا. ألا إن لله ما في السماوات وما والأرض، قال ألا تنبيه، ألا إن لله ما في السماوات والأرض. الملك الحق هو الذي يأمر وينهى، والسورة مليئة بالأوامر والنواهي. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه، قد هنا أيضا للتحقيق والتوكيد، قد يعلم ما أنتم عليه يعني من الأعمال من الأحوال لا تخفى عليه خافية. وقال قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، يعلم أعمالكم وأحوالكم. ثم قال ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. فيجازي الله تعالى كلا بعمله، بل ينبئ بما عمل، يرى أعماله والله بكل شيء عليم. وهذا الختام يعني فيه الضمان للاستقامة على هذه الآداب والأحكام، لأن من أعظم ما يجعل المسلم يعني يستقيم على الأحكام والآداب، من أعظم ما يجعل الإنسان عموما يستقيم على يعني الأوامر والنواهي أن يكون عنده مراقبة ذاتية. فهذا الرادع وهذه المراقبة الذاتية تجعل العبد على استقامة تامة، إذا علم دائما أن الله يعلم أعماله وسيجازيه عليها يستقيم على طاعة الله. قال والله بكل شيء عليم. وهكذا يعني كما عرفنا ختمت السورة بما يعني يضمن يعني تنفيذ هذه الآيات البينات فيها: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. فانظر إلى هذا المبدأ وهذا الختام، يعني فالذي يضمن يعني المحافظة على هذه الفرائض وهذه الآيات التي أنزلها الله وتعظيم هذه الآيات والأحكام هو يعني هذا الختام البديع الرباني الذي في تربية للنفوس، وبهذا تستنير يعني النفوس في الحقيقة إذا راقبت الله جل وعلا، امتلأت بمراقبة الله تعالى ويعني استشعار أن الله تعالى يعلم كل شيء تخفى عليه خافية، فهذا هو في الحقيقة يعني النور الحقيقي في القلوب والنفوس. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، ويعني سبحان الله يسر الله تعالى بمنه وكرمه أن نختم هذه السورة يعني قبيل شهر رمضان يعني من عام 38,400 للهجرة، وإن شاء الله يعني نكمل ما يتيسر لنا من يعني كتاب الله جل وعلا بعد شهر رمضان. صلى الله تعالى أن يعيننا في شهر رمضان على تلاوة القرآن، وأن يعيننا على تدبره، وأن يفتح لنا من يعني معانيه وكنوزه وأسراره ولطائفه. صلى الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم أحب إلينا من كل شيء، أحب إلينا من حديث الناس ومن كل شيء في هذه الدنيا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يعيننا في شهر رمضان على إحسان تلاوة القرآن والصيام والقيام بالقرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.